بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنبدأ بنداء العبودية: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ومع دروس شهر رمضان أيام كورونا بنستكمل، والدروس دي هي صدقة جارية عن روح زوجي محمد. أدعو الله سبحانه وتعالى لمحمد بالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل الجنة داره، آمين يا رب العالمين. بنبدأ وبنقول إن إحنا بنتعلم في هذا الشهر عن الدعاء، لأن الدعاء هو مفتاح الفرج، والدعاء هو الحبل الممدود بين السماء والأرض. الدعاء هو الأمل في تحقيق الأماني. الدعاء هو دواء القلوب من الأحزان ومن القلق ومن الخوف. الدعاء هو علاج أقدار الله التي وقعت والتي لم تقع. إذا الدعاء هو أكرم شيء على الله وأعظم نعمة من الله لنا نحن المسلمين. بنقف وبنقول في شهر رمضان، شهر الدعاء المستجاب اللي فيه 30 دعوة مستجابة عند الإفطار، وفيه ليلة القدر، وفيه دعاء قيام الليل، شهر الدعاء المستجاب. بنقف وبنقول إن إحنا كلنا عايزين ناخد بالأسباب إن يكون دعائنا مستجاب، عايزين مفاتيح الدعاء المستجاب، وعايزين نتعرف على علامات استجابة الدعاء. إن شاء الله في الدرس ده هنقف مع أسرار ومفاتيح الدعاء المستجاب وعلامات الدعاء المستجاب، عشان إن شاء الله يكون ده أهم هدف لنا في هذا الشهر، هو إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا ويرفع عننا الضر والحق والحزن، ويكون شهر خير على الجميع. أهم حاجة إن إحنا نتذكر عظمة من ندعو، نتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. لابد إن إحنا لما نبتدي هندخل على الدعاء نذكر نفسنا ونتذكر 3 آيات قرآنية دايما تخلينا ندخل على الدعاء باستشعار عظمة الله. ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه في سورة الشورى في الآية رقم 11: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية رقم 26: بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ولابد أن نتذكر الآية الثالثة من سورة فاطر الآية 15: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لابد ان احنا نتذكر هذه الآيات، ونتذكر ان الملك لله، وان الغني هو الله، وان الله سبحانه وتعالى له مقاليد الأمور كلها، عشان لما ندخل على الدعاء ندخل بالشرط الأساسي الأول، وهو الإخلاص للدعاء، الإخلاص في الدعاء. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو اني ادعو ربنا سبحانه وتعالى وانا على يقين ان الله فقط هو من بيده تفريج الكرب وكشف الضر وتحقيق الأمال. ده الشرط الأساسي الأول في استجابة الدعاء، الإخلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر الآية 65: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى جعل الإخلاص شرط في الدعاء. يعني إيه الإخلاص؟ زي ما قلت، إفراد ربنا بالدعاء، أكون متأكدة وواثقة أن استجابة الدعاء، تفريج الكرب، تحقيق الأمال، كشف الضر، بيد الله سبحانه وتعالى وحده. بعد الإخلاص بنتعلم عن شرط أساسي أو سبب أساسي من أسباب استجابة الدعاء ومفتاح لاستجابة الدعاء، هو طالما أني تأكدت أن فقط الله هو الذي يستطيع أن يحقق أمالي ويفرج كربي ويرفع عني الضر، يبقى لابد أن أكون واثقة تماما أن الله سيحقق هذا الدعاء. فلابد أن ندعو الله ونحن واثقين بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المنطقة دي منطقة مهمة جدا جدا في الدعاء، لأننا لابد أن نرسل الرسالة إلى الله، رسالة الثقة، الثقة بأن الله يقدر أن يستجيب كل الدعاء، وأن الله يقدر أن يحقق كل الأماني، لأن كل الأمر بيد الله، والملك لله، والرحمة لله، والأقدار لله سبحانه وتعالى. فمنطقة أن احنا نكون واثقين من الإجابة هي منطقة مهمة جدا في استجابة الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يعني ربنا لا يستجيب الدعاء من قلب ما يكونش فيه خشوع، ما يكونش فيه يقين إن ربنا يقدر يستجيب دعائي. أديني بدعي كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ويعني يستجيب بقى ولا ما يستجيب؟ لا، ده يمنع استجابة الدعاء. لازم ندعي ربنا وإحنا متأكدين إن شاء الله وموقنين بالإجابة. وفي المنطقة دي برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا نكون متأكدين وعندنا إن شاء الله رجاء عالي من الإجابة، إن ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب هذا الدعاء كويس. واحنا في هذا حتى من ان احنا ما نقولش يا رب ان شئت ولا من شئت، لا، احنا متأكدين. ولهذا لما بندعو بنكرر الدعاء 3 مرات، ولا يكون هناك اي يأس من رحمة ربنا، لان ربنا هو القادر على كل شيء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يبقى لابد أن احنا نحسن الظن بالله أثناء الدعاء. حسن الظن بالله أثناء الدعاء معناه التأكد واليقين والثقة من أن ربنا إن شاء الله سيستجيب الدعاء، فندعو الله سبحانه وتعالى وإحنا على يقين وعلى حسن الظن بالله أن الله إن شاء الله سيستجيب هذا الدعاء. لكن لما يكون عندنا ثقة بأن ربنا إن شاء الله سيستجيب الدعاء، علينا ألا نتعجل الإجابة، لا نتعجل الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. إيه معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن إحنا ما نستعجلش في الإجابة. يعني إيه؟ يعني ما نقولش زي واحد يقول: أنا فضلت أدعي وأدعي وأدعي وربنا ما استجاب ليش، خلاص أنا تعبت، أنا مش هدعي تاني. الرسول بينهانا عن هذا، بينهانا عن استبطاء الإجابة، استعجال الإجابة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة وله علم، ونحن لا نعرف حكمة ربنا ولا علمه. إحنا المطلوب مننا والمأمورين به هو أن نتوجه إلى الله بكل ما نتمنى أن يعني ربنا يرزقه لنا، ونتوجه إلى الله بكل ما نطلب من الله أن يرفعه عنا. علينا بالتواصل مع الله سبحانه وتعالى، عبد فقير مع رب غني قادر يملك جميع الأمور. فإذا طال الوقت كويس، لابد ان احنا نقول ان الله سبحانه وتعالى له حكمة، ولكننا واثقين ان شاء الله بان الله سوف يستجيب، فنستمر في الدعاء. وهنا في منطقة مهمة جدا لازم كل واحد فينا يسأل نفسه فيها: ليه نتوقف عن الدعاء؟ والدعاء كله خير، الدعاء كله خير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبد إذا رفع يده إليه أن يردهما صفرا. يعني
طالما ان الانسان بيدعي ربنا لابد ان ربنا هيعطيه شيء، لابد ان ربنا هيرزقه. بدل بنرفع ايدينا لربنا مش هيخلينا ننزل ايدينا وهي فاضية، ده معنى الدعاء، هيحط لنا فيها حاجة. اذا طول ما انا برفع ايدي لربنا انا بستلم من ربنا خير، يبقى لماذا اتوقف عن الدعاء؟ طيب دعائي طال والطلب ما تحققش، اقول لنفسي ربنا ليه حكمة وربنا ليه علم، بس انا واثقة من الله سبحانه وتعالى وسوف استمر واستمر، لاني طول ما بستمر فانا واصلة مع الله سبحانه وتعالى، فتح باب الفرج بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، بستلم من دعائي خير من الله سبحانه وتعالى. قد يكون نازل بيا اصابة، قد يكون نازل بيا مكروه، دعائي ده اللي لسه ما حققليش اللي انا نفسي فيه، لكن في نفس الوقت رفع عني ابتلاء ورفع عني مصيبة، فدعائي وتواصلي مع الله سبحانه وتعالى كله خير ليا، فالباب ده أنا مقطعوش أبدا، لكن أستمر وأستمر أدعي إلى أن إن شاء الله يستجيب ليا، وأكون في هذا الوقت برضو براجع وضعي في الدعاء، براجع هل أنا واخدة جميع الأسباب لاستجابة الدعاء ولا لا. لما يكون دعائي بيتأخر أراجع وأقف مع الشرط الأكبر للدعاء المستجاب اللي بدونه ما بيستجابش الدعاء، وهو المعاصي والذنوب. الحقيقة احنا كلنا بقينا بنعيش في معاصي وفي ذنوب في زمن الفتن اللي احنا بنعيش فيه، والمعاصي والذنوب بتقف بين العبد وبين استجابة دعائه، فلابد ان احنا نقف ونقول احنا محتاجين عشان دعائنا يستجاب الى التوبة. يعني ايه التوبة؟ يعني محتاجين ان احنا نستغفر ربنا ونتوب اليه عن كل الذنوب السابقة اللي نتذكرها او ما نتذكرهاش. يا جماعة احنا كبشر بنعمل ذنوب وبننساها، والذنوب دي بتفضل موجودة في الصحائف بتاعتنا، وقد تكون هذه الذنوب هي اللي واقفة بيننا وبين استجابة دعائنا، فلابد ان احنا دايما نستغفر ونتوب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر 100 مرة في اليوم، فلابد ان احنا يكون جزء من يعني جدولنا الايماني منطقة الاستغفار، منطقة الاستغفار، لان الاستغفار بيفتح أبواب الرزق وبيفرج الكرب، ولأن الاستغفار أيضا طريق لاستجابة الدعاء، لأن الذنوب بتمنع استجابة الدعاء، فلابد إن احنا لما يطول نحس إن احنا دعائنا فيه مشكلة في الاستجابة، نتذكر على طول ذنوبنا وندخل في الجدول اللي بقوله لنفسي والبناتي والكل اللي بحبهم، كل يوم استغفر 100 مرة واقول استغفر الله واتوب اليه عن كل الذنوب السابقة اللي بتذكرها وما بتذكرهاش، ثم بالنسبة للنهاردة اعلن التوبة الصادقة عن كل معصية. كل واحد فينا عنده أمال، وكل واحد فينا عنده ابتلاءات، وكل واحد فينا بيعلم ان فقط الله هو اللي قادر على رفع الابتلاء وتحقيق الأماني، بس ذنوبي واقفة، عدم توبتي واقفالي بالعرض في تحقيق استجابة دعائي، فلابد ان احنا نتنبه عن المنطقة دي، لابد عن التوبة عن المعاصي لانها الطريق الى الاستجابة. واحنا دلوقتي في شهر رمضان وفي معاصي كتير بقت في حياتنا للأسف الشديد، من المسلسلات ومن وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها، ومن التيك توك ومن الفيديوهات، وحاجات كتيرة قوي بقت بتدخل في المعاصي، فمش ممكن ان احنا نقضي النهار في تضييع الوقت في وسائل التواصل او المسلسلات، وبعدين ندعي ربنا بالليل ونقول ليه يا رب ما استجبتش دعائنا، ما هو المعاصي بتاعت النهار منعت من استجابة دعاء الليل أو دعاء الصائم أو دعاء حتى ليلة القدر. فلابد يا جماعة أن احنا نقف مع نفسنا وقفة صريحة في منطقة الذنوب السابقة وفي منطقة الذنوب الحالية، ونشتغل على نفسنا في الاستغفار وفي التوبة الصادقة، لأن إن شاء الله استجابة الدعاء ده أمل كبير بيغير الحياة وبيفتح أبواب جديدة جدا للإنسان، فلنترك المعاصي في سبيل أن يستجيب بالله سبحانه وتعالى لدعائنا جميعا بإذن الله. وهنا في برضو أحد مفاتيح استجابة الدعاء، وهو روح الدعاء المستجاب. إذا كنا عايزين دعائنا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ندعو الله ونحن نعلم ونوقن ونؤمن بأننا إحنا البشر، أنا البني آدم الفقير المتذلل الخاضع المسكين المحتاج، كل مظاهر الضعف موجودة عندي، وبدعي الله سبحانه وتعالى القوي المتين القادر المقتدر العزيز العالي المتعالي المجيد الجبار القهار. لابد أن تكون روح التذلل، روح الافتقار، روح الاحتياج موجودة داخل قلبي، لأن لها مفعول عجيب في إجابة الدعاء. لازم ندعي ربنا وإحنا بنشعر وبنرسل هذه الرسالة إلى الله: يا ربي إن لم تجب دعائي فمن يستجيب دعائي، إن لم ترحمني فمن يرحمني، إن لم تعطف علي أو وإن لم ترفع عني ما أنا بي من ضر فمن سيرفع بي؟ أنا الذليل، أنا الفقير، أنا الغريب، أنا المحتاج، أنا المتذلل، وأنت الله الذي لك كل القدرة وكل العلم وكل الرحمة وكل الملك، يا مالك الملك. لابد أن تكون هذه المنطقة التذلل والخضوع، وهي مضمونة الفائدة بإذن الله. وهنا في يعني قصة بسيطة كويس على أثر التذلل في إجابة الدعاء. في 3 من العلماء دعوا ربنا سبحانه وتعالى في عهد سيدنا أيوب، لأن ما كانش فيه مطر فكانوا عايزين ينزل المطر. فالأولاني دعا الله سبحانه وتعالى وقال له: يا رب أنت سبحانك أمرتنا أن نعفو عن ظلمنا، وإحنا عفينا عن من ظلمنا يا رب، فاعفو عنا. والتاني دعا ربنا وقال له: يا رب سبحانك أمرتنا أن نعتق الناس الرقيق، فإحنا طعناك في هذا، فاعتقنا يا رب. والتالت قال له: يا رب سبحانك أمرتنا أن لا نرد المساكين، فإحنا يا رب مساكينك، نحن مساكينك، وقفنا ببابك ونحن نحتاجك، وأنت ربنا كويس، فلا ترد دعاءنا. التالت تذلل، تذلل تذلل شديد، وأظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى، وبدعاء التالت نزلت المطر. فلابد ان احنا نعرف ان التذلل والخضوع والافتقار الى الله سبحانه وتعالى هو له الاثر العظيم في استجابة الدعاء. وبرضو قصة تانية عن المطر، ان في عهد الخليفة الاموي عبد الرحمن الثالث السماء توقفت عن نزول المطر، فالخليفة قال للناس: صلوا صلاة الاستسقاء وخلوا القاضي منذر يخرج بيكم ويأمكم في الصلاة. فلما راح الرسول الخليفة إلى القاضي منذر وقال له: أخرج بالناس عشان تصلي صلاة الاستسقاء، ده أمر من الخليفة. قال له: طيب والخليفة حاله إيه دلوقتي؟ قال له الخليفة نزل عن سريره وافترش التراب. فالقاضي قال: أبشروا بالفرج، فإنه إذا ذل جبار الأرض رحم جبار السماء. بمعنى أن جبابرة الأرض البشر المتكبرين المتعاليين، لما ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يتذللوا ويفتقروا ويخضعوا إلى الله في الدعاء، هنا تنزل رحمة جبار السماء الله سبحانه وتعالى. وفعلا لما نزل الخليفة وافترش التراب أنزل الله المطر. فلا بد ان احنا نتأكد من ان التذلل والخضوع والافتقار والتوسل بكل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، أنا الفقير والمحتاج والغلبان والمسكين والحيران والضائع يا رب العالمين، مع الاعتراف بالذنوب زي ما قلنا. كل ده إن شاء الله بيكون الطريق إلى الدعاء. عدم أكل الحرام، فلابد أن احنا نعرف أن لا يدخل في جيوبنا مال حرام ولا يدخل في بطننا طعام حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
صدق الله العظيم. سورة المؤمنون الآية 51. قال رسول الله صلى الله، وقال الله أيضا في سورة البقرة في الآية 172، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. يعني لابد أن يكون الأكل طيب، لابد أن يكون المال حلال والأكل حلال لكي يستجيب الله دعائنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني الرجل بيجتهد وبيشتغل وبيتعب، وبعدين لأن دي معناه أشعث أغبر، يعني شعره منكوش وعليه التراب من كتر الشغل ومن كتر الاجتهاد في تحقيق الرزق، وبرضه بيدعي ربنا وبيقول يا رب يا رب، بس عنده موانع لاستجابة الدعاء. مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ماله كله حرام، فأنى يستجاب له، يعني لا يستجاب له. منطقة المال الحلال، منطقة الطعام الحلال، هي منطقة مهمة جدا، وهي أساسية وشرط أساسي من شروط استجابة الدعاء. فلابد أن احنا نتحرى في هذا الزمن، عايزين دعائنا يستجاب، وعايزين كرابنا تتفرج، وعايزين أملنا تتحقق. يبقى لابد أن يكون طعامنا طيب ورزقنا طيب ومالنا حلال في هذا الزمن اللي احنا فيه. وأيضا من أسباب استجابة الدعاء ومفاتيح استجابة الدعاء، وهو مفتاح مجرب، هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح بيؤدي إلى أن حين نتوسل به إلى الله فأن الله يستجيب دعائنا، الله يستجيب الدعاء. والدليل على ذلك القصة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة دخلوا إلى مغارة وتحركت صخرة وقفلت باب المغارة عليهم، فكل واحد ابتدى يتوسل إلى الله بعمل صالح. واحد يقول يا ربي أنا كنت براعي أبويا وأمي، والتاني يقول يا ربي أنا كنت لا أقترب من أي فعل حرام، وهكذا. كل واحد توسل بعمل صالح فربنا كشف عنهم الصخرة وحرك الصخرة، حرك الصخرة وفتح باب الغار. لازم نقف عند قدرة الله سبحانه وتعالى وعند أهمية الأعمال الصالحة في تفريج الكرب. يعني صخرة تتحرك، اتحركت ازاي الصخرة إلا بأمر من الله، لأن ربنا قبل منهم أعمالهم الصالحة وجعلها طريق إلى استجابة الدعاء وإلى تفريج الكرب. فلابد بإذن الله أن احنا دايما نعمل أعمال صالحة، وما نعدش الأعمال الصالحة، نحدث حد محتاج مساعدة نساعد، حد محتاج صدقة ندي، حد محتاج كلمة طيبة نقولها. نحاول دايما نعمل الأعمال الصالحة ما استطعنا، نسامح ونغفر ونعفو ونواصل ونبقى عندنا يعني سماحة في التعاملات كويس، علشان الأعمال الصالحة دي خالصة لوجه الله نقدر في يوم من الأيام ندعي بيها ربنا وربنا يستجيب دعائنا ويفرج كرب كبيرة قوي بأعمال صالحة بسيطة كنا بنعملها إن شاء الله دايما خالصة لوجه الله. وأيضا من أسباب استجابة الدعاء أن ندعو الله باسمه الأعظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا ندعو الله باسمه الأعظم، نقول يا رب إننا ندعوك باسمك الأعظم، يا رب العالمين أنت استجيب لنا، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت.
وأيضا من أسباب الدعاء المستجاب هو أننا ندعو الله في وقت الرخاء وفي وقت الشدائد، مش ندعي ربنا بس لما يكون في شدة، وأول ما الأمور تتفرج والدنيا تبقى كويسة ننسى الدعاء إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. دي نصيحة غالية من الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين لربنا في كل لحظة من حياتنا، سواء كانت رخاء وسواء كانت شدة، لان الرخاء بيجي بعد الشدة. فلابد ان احنا نتذكر هذه الحقيقة، وبالتالي نكون متواصلين مع الله في اوقات الرخاء، لان في اي لحظة ممكن الحياة تتغير. ما فيش رخاء دائم، ما فيش ايام هادية مستمرة، لابد ان يكون دايما القدر فيها موجود، وتتغير الأحوال في لحظة واحدة وفي لمح البصر. فلا بد أن احنا نظهر لله سبحانه وتعالى يقيننا بأن الله هو مالك كل الأمور في الرخاء وفي الشدة، وبالتالي نحن نحتاجه في كل لحظة من حياتنا وندعوه في الرخاء وفي الشدة. إذن هذه هي أسرار من أسرار استجابة الدعاء، نحاول إن احنا نستوعبها ونركز عليها ونعيشها في قلوبنا. ولما نيجي ندعي، وحقول الخلاصة، نخلي قلبنا حاضر، حاضر تام مع الله سبحانه وتعالى، ودايما ننقي أوقات الإجابة. في أوقات الإجابة في رمضان، في ليلة القدر، وقت الإفطار، عند نزول المطر، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، يوم عرفة، يوم الجمعة، بعد الصلوات المكتوبة. يبقى قلبنا دايما مليان بالخشوع وبالانكسار بين إيدين الله سبحانه وتعالى، ونستقبل القبلة ونرفع إيدينا إلى الله، ونبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدم التوبة والاستغفار، ثم نبدأ في الدعاء بما نتمنى، ونلح في المسألة، ونحن إن شاء الله واثقين من الإجابة، وإن شاء الله لا يرد ربنا عن هذا الدعاء بإذن الله لنا جميعا. هنا حقف مع النقطة اللي قلتها، وهي علامات استجابة الدعاء المستجاب. كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى نتمنى أن نشعر بأن دعائنا إن شاء الله سيكون مستجاب، وبإذن الله. يعني علامات الدعاء المستجاب هي لما نحقق كل الشروط اللي قلناها، وفي أثناء الدعاء هنشعر بهذه العلامات، وهي الخشية. الواحد يحس ان في رعشة كده في داخل قلبه، ويبتدي يبكي بقوة، ويشعر بقشعريرة، يعني يبقى كده في حاجة في داخل قلبه كده بيشعر بيها، ثم يخش في منطقة السكون، يحس ان كل القلق والخوف والاضطراب والتشدد اللي هو كان فيه، كل ده راح عنه، ودخل في حال السكون، وابتدى يشعر بالسكينة، ويشعر بالهدوء، ويشعر باليقين بأن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيستجيب، وتبتدي همومه تخف عنه، وتبتدي يحس ان كأن في حمل كبير كان على كتافه وتخلص منه. لما يشعر بهذه المشاعر، مشاعر الهدوء، مشاعر السكينة، مشاعر اليقين، ويبقى بيبكي من قلبه، ويبقى عنده الشعور بالرضا، وان الهموم اتشالت من عليه، وان القلق والخوف اللي جواه كلهم راحوا، ان شاء الله هي دي علامات استجابة الدعاء. ربنا يرزقها لنا جميعا ان شاء الله، ونحن نحسن الظن بالله، ونجد كل دعائنا استجاب بإذن الله. وأعمل الدعاء لزوجي، ثم الدعاء العام، وإن شاء الله يجعل ربنا شهر رمضان شهر استجابة لزوجي محمد في البداية. اللهم اغفر لمحمد وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من دار، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة
وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن محمد في ذمتك وحبل جوارك، اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنس وحدته وظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم باعد بينه وبين النار، وأبدل سيئاته حسنات، اللهم وضاعف له الأجر، اللهم وأدخله الجنة بغير حساب. اللهم وارحم محمد تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتاب محمد ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، واسكنه في أعلى الجنات. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته. اللهم اجعل محمد في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. اللهم اجعل قبله روضة من رياض الجنة. اللهم افتح له في قبره، مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء لمحمد ولوالديه ولنجية ولسالي ولرنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارفع البلاء والوباء، اللهم ارفع البلاء والوباء، اللهم ارفع البلاء والوباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.